الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق أن هناك عوامل ينشأ منها التعارض، وهذه العوامل قل من ذكرها من العلماء، والذي رأيناه أن أكثر من تعرض لها بشكل مفصل هو المحقق الصدر قدس سره والشيخ السبحاني حفظه الله. وبينا في الدرس السابق العامل الأول الذي أطلق عليه المحقق الصدر العامل الذاتي للفقيه، وبينا أن الفقيه قد لا يوجد عنده اطلاع دقيق على أساليب اللغة، فيشكل هذا عاملاً من عوامل نشوء التعارض بين الروايتين. مثلا يفهم من الرواية الأولى شيء ويفهم من الرواية الثانية شيء آخر، فيظن أن بينهما تعارض، في حين أن بين الروايتين بحسب التدقيق في اللغة تمام الملائمة وتمام الموافقة. وقلنا قد ينشأ ذلك بسبب عدم اطلاعه على متغيرات اللغة، أو بسبب غفلته عن القرائن المحيطة بالروايتين فيتعبد بالألفاظ دون أن ينظر إلى تلك القرائن، فتنشأ عنده مسألة التعارض. هذا ذكرناه في الدرس السابق بشكل مفصل. أما ما هو تعليقنا عليه، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح ما هو تعليقنا على هذا العامل. نقول إن مسألة التعارض ظاهرة ملفتة في فقهنا، ليست المسألة مسألة شخصية عند فقيه دون فقيه آخر، مسألة تشكل تراث في فقهنا، حتى أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه استقصى موارد التعارض بين الأخبار فقط ووضعها في مصنف مستقل أطلق عليه اسم الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. وأيضا بعد قرون حاول ابن الشهيد الثاني المسمى محمد ابن الحسن ابن الشهيد الثاني، الحسن معروف ابن الشهيد الثاني صاحب كتاب منتقى الجمان في الأخبار الصحاح والحسان، وله عدة كتابات متنوعة، ولكن ابنه وهو محمد ابن الحسن ليس مشهور إلى حد كبير، ولكن كتب كتاب اسمه الاستقصاء، وجمع فيه الروايات المتعارضة في الاستبصار وحاول بيان طرق الجمع والترجيح بينها، سماه كتاب الاستقصاء وطبع بثمانية مجلدات. الهدف من كلامي هذا أن مسألة التعارض ونشوء التعارض ليست مسألة منحصرة بفقيه واحد، حتى نأتي ونقول أن سبب التعارض هو عدم دقته في اللغة أو عدم معرفته بمتغيرات اللغة أو غفلته عن القرائن المحيطة بالرواية. لذلك نشر الطعام. هذه تجعل من مسألة التعارض بين الروايات مسألة شخصية، مسألة خاصة بفقيه. ولو كانت كذلك لكان هناك فقيه آخر يمكنه أن يلتفت إلى القرائن ولا تحصل له الغفلة، أو عنده عمق لغوي، أو يعلم المتغيرات اللغوية فيبين أن التعارض بنظر فلان من الفقهاء ليس واقع صحيح. ولو غفل الثاني فلا يغفل الثالث ولا الرابع ولا الخامس. لو كانت مسألة التعارض مسألة شخصية لانحلت بعد دورين أو ثلاثة أدوار عند العلماء، قرن قرنين يأتي فقهاء يلتفتون تنحل. أما مسألة التعارض مسألة من تبعيات المذهب الفقهي للشيعة، وقد تطابقت تقريبا كلمتهم على الموارد التي وقع فيها التعارض. فأن نقول بأن الجميع غفلوا عن القرائن وهي موجودة بين الروايتين، أو أن نقول الجميع لا يوجد عندهم عمق في اللغة، أو لم يدققوا في اللغة، أو لا يعرفون المتغيرات، هذا بعيد غايته، بعيد جدا. فلا يمكن أن ننسب منشأ ظهور التعارض بين الأخبار للعامل الذاتي للفقه، لا يمكن ذلك، هذا فرض لا واقع له. من حيث الإمكان ممكن عقلا، لكن من حيث الوقوع بعيد غاية في البعد. فلذلك نحن لا نرى أن هذا العامل عامل واقعي لننسب إليه نشوء الطعام. هذا هو السبب الأول وتعليقنا عليه. السبب الثاني من الأسباب المذكورة لمنشأ التعارض ضياع القرائن المحتفة بالأدلة. انتبه، مو نقول غفلة الفقيه عن القرائن، لا لا، ضياع القرائن المحتفة بالأدلة. يعني كانت الأدلة عندما صدرت من المعصومين عليهم السلام كان يحوفها مجموعة كبيرة من القرائن التي تساعد على فهم النص وإدراك المقصود منه. وهذه القرائن تصنف عادة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يصطلح عليه بالقرائن الارتكازية العامة، القرائن الارتكازية العامة. ماذا نقصد من هذه القرائن؟ نقصد منها تلك القرائن الموجودة بشكل منتشر بين العقلاء في ذلك الزمن، موجودة في مسيرتهم وفي حياتهم وفي سيرتهم وفي تفاصيل حياتهم، وموجودة في تعاملاتهم، بحيث كل واحد من الطرفين في ذلك الوقت عندما يتكلم لا يحتاج إلى بيانها لوضوحها عند المتكلم وعند السامع، واضحة بشكل لا تحتاج إلى بيان. يعني مثلا أمثل لك الآن، عندما يذهب رجل يريد أن يخطب امرأة، يريد أن يتزوج امرأة ويريد أن يجري العقد، هل يحتاج أن يقول في ضمن العقد أنا أريد أن أتزوجك بشرط أن تكون خدمة البيت عليك، يحتاج أن يذكر هذا؟ لماذا؟ لأن هناك تباني عرفي في المجتمع على أن خدمة البيت من تكاليف المرأة، فحتى لو لم يذكرها هو يعرف بذلك وهي تعرف بذلك وأولياء العقد يعرفون بذلك والمجتمع يعرفون بذلك، بحيث المرأة إذا جاءت بعد العقد وقالت أنا لا أخدم، كل المجتمع يلومها، كل المجتمع يزجرها ويقولون هذا الأمر مرتكز. كذلك هل تحتاج المرأة أن تذكر في أثناء العقد أن خدمة المرأة والعيال خارج المنزل على الرجل؟ هل تحتاج أن تذكر؟ يعني هل تحتاج أن تقول له جلب الغاز عليك ولو ما في غاز؟ جلب الغاز عليك. هل تحتاج أن تقول أن تأتي بالطعام والشراب عليك؟ أن تدفع فواتير الكهرباء والتليفون واوا عليك؟ هل تحتاج؟ أما هناك تباني عقلاني، هناك تباني بحيث لا يحتاج الطرفان إلى التصريح بذلك في ضمن العقد. أيضا من الأشياء المتبانى عليها، هل المرأة عندما تزوج نفسها تشترط أو تذكر الزوج بأن فرش البيت عليه؟ في أعرافنا الشرقية لا يحتاج، ولو الزوج بعد ذلك قال نحن لم نشترط هذا في ضمن العقد فنصف علي ونصف عليك أو كله عليك، هل يقبل المجتمع بذلك؟ ماذا يقول له المجتمع؟ هناك تباني، هناك ارتكاز عقلاني عرفي على أن تأسيس المنزل من شؤون ومن تكاليف الزوج. إذن هناك في زمن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم نوع من القرائن المرتكزة في سيرة العقلاء، بحيث لا يحتاج الإمام أن يذكر بها لوضوحها عند الراوي، ولا يحتاج الراوي أن يذكرها عندما ينقل الرواية. لماذا؟ لأنه يفترض وضوحها عند كل من يقرأ روايته أو يسمعها. هذه تسمى القرائن الارتكازية العامة، هذا النوع الأول من القرائن. النوع الثاني من القرائن القرائن السياقية، أرجوك التفت، قرائن سياقية. ماذا نقصد من القرائن السياقية؟ تلك القرائن التي تظهر من خلال سياق الكلام وأسلوب التعبير وقسائم وجه الإمام أو الراوي والمكان الذي يتكلم فيه الراوي أو الإمام، بحيث مجرد أن نلتفت إلى السياق ندرك مقصود الإمام من الكلام، ولو لم نلتفت إلى السياق لكان كلام الإمام مجمل، كلام الإمام يصبح مجمل، لأن السياق يلعب دور في ماذا؟ في فهم النص. مثلا أعطيك مثال آية قرآنية، لما نأتي في المكاسب إلى قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، هنا قد يأتي شخص ويقول يحرم هنا جاءت مطلقة غير مقيدة نوع من أنواع الانتفاع. هل يحرم عليهم أكل الخبائث، بيع الخبائث، شراء الخبائث، الاستفادة الشخصية من الخبائث؟ تأتي وتقول حيث أن التحريم مطلق فهو شامل لكل انتفاع. بعد ايش يقول؟ الانتفاع بالعذرة بالبيع حرام لأنه خبث، والخبث محرم بإطلاق الآية. تأتي تقول بيع العذرة حرام، المصالحة على العذرة حرام. ليش كل هذا؟ انتفاع يدخل في ضمن إطلاق ويحرم عليهم الخبث، والبعض هكذا استدل. لكن عندما تأتي لسياق الآية مثلا تقول الآية من الأول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هنا توجد قرينة سياقية اسمها قرينة المقابلة. المقابلة بين ما حرم وماذا؟ وما أحل. طيب ماذا أحل المولى في يحل لهم الطيبات؟ في التفاسير يحل لهم أكل الطيبات، فخصت الحرمة بماذا؟ الحلية بماذا؟ بالأكل. فبقرينة المقابلة بين ما يحل وما يحرم، إذن يقصد من يحرم ماذا؟ الأكل. هاي قرينة من وين جت؟ قرينة المقابلة بين ما يحل وما يحرم، ما يحل وما يحرم من السياق. لولا السياق لا نلتفت إلى هذه القرينية ونحمل يحرم على ماذا؟ على الإطلاق، والنتيجة تختلف. إذا ألغينا السياق، قرينية السياق يعني قرينة المقابلة، نأخذ التحريم بقول المطلق، فسنحرم البيع والشراء والهبة والصلح والانتفاع الشخصي وكل شيء، لأننا نحن عندنا قاعدة أن التحريم إذا صدر بقول مطلق فهو يرجع إما إلى جميع منافع المحرم أو إلى أهم المنافع المعهودة. وحيث لم يقيده بمنفعة فالتحريم شامل، هي النتيجة تحصل عليه. أما إذا أخذت بقرينة السياق وقرينة المقابلة يصبح التحريم الأكل، أما الانتفاع الآخر غير الأكل جائز، لأن الآية ساكتة عنه، فنشك هل يجوز الانتفاع به أو لا. الأصل الجواز، الأصل الجواز الذي يأتي من قوله تعالى أحل لكم ما في الأرض جميعا. فهنا هذه تسمى قرينة السياق، سياق الكلام هو الذي يشخص المقصود من الكلام، هذا نوع ثاني من القرائن. النوع الثالث من القرائن، القرائن الخاصة. إطلاق بقرينة المقابلة بين ما يحل إيه؟ هنا يحرم الأكل، هنا يحل الأكل، إذن هنا يحرم الأكل. فمع الآية لا تدل على حرمة الانتفاع، تحرم الأكل فقط. فإذا حرمت الأكل فقط غير الأكل من المنافع يبقى على أصالة الجواز. النوع الثالث من القرائن القرينة اللفظية التي لها دور في فهم مقصود الإمام. بعض الأحيان كلمة 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 تذكر في الرواية تغير المعنى كاملا. إذا لم تنقل الرواية مع هذه الكلمة ستفهم شيء، وإذا نقلت الرواية مع الكلمة تفهم شيء آخر، بدونها تفهم شيء ومعها تفهم شيء آخر. أعطيك نموذجين. النموذج الأول حديث إن الله خلق آدم على صورته، هذا يعتبر من الأحاديث المشكلة، حتى أن السيد عبد الله شطر رحمة الله تعالى عليه كتب كتاب مشكلات الأخبار، مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، وذكر هذا الحديث من ضمن الأحاديث المشكلة، أن الضمير يرجع إلى من؟ إلى آدم. شلون خلق آدم على صورة آدم؟ ليش هي صورة آدم واضحة لنا حتى يأتي ويعرف خلق آدم على صورة آدم كما فسرها المعنى؟ لا يسمح للكلام معنا. إن الله خلق آدم على صورتي يعني صورة آدم. بعضهم قال على صورة الله والعياذ بالله، أن شلون آدم له رأس وله جسم وله حواس، الله خلق آدم على صورته، وهذا ينحاز إلى ماذا؟ إلى القول بالتجسيم. بالآخر يصبح ماذا؟ أن الله له جسم وخلق آدم على صورته الجسمية، لا معنى له. والحمل على خلقه على صورة الله المعنوية يعني أن الله مدرك، أن الله سميع بصير، أن الله عالم، أن الله متحرك مريد، فخلق آدم بهذه الصورة، أيضا لا معنى له، لأن صورة آدم نقص بالنسبة إلى الله وليست صورة مصغرة عن الله. أنت تعرف أن كل كمالات العباد نسبتها إلى الله شو؟ نقص. لذلك هذا الفرق بين التسبيح والتقديس. سبوح قدوس ماذا تعني؟ سبوح يعني أنزه الله تعالى عن النواقص، قدوس يعني أنزه الله تعالى عن الكمالات التي يتصف بها خلقه، لأن كمالات خلقه نقص بالنسبة لي. تعال ماذا؟ كيف نحل هذه المشكلة؟ منشأ المشكلة كما جاء به الرواية، جاءت به الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، منشأ المشكلة غياب بعض القرائن في الرواية. الرواية الواردة من طرقنا هكذا، أن الإمام مر برجلين يتسابان، واحد عم يسب الثاني، فقال الإمام ما له، يتكلم عن السابق، ما له لعنه الله، كأنه هذا يستوجب اللعن، هذا الذي يسب متجاهر بالفسق ويهين أخاه المؤمن ويدخل الذل على أخيه المؤمن استحق اللعن، ما له لعنه الله وقد خلق الله آدم على صورته، على صورة المسبوب. يعني أنت تسب من خلق الله آدم بهذه الصورة، يعني كأنه يقول أنت تسب خلق الله، وين صار المعنى؟ لماذا؟ لأن هذه الرواية، هذا الكلام الذي ذكره الإمام يبين أن الضمير راجع إلى المسبوب لا إلى الله ولا إلى آدم. أنت تسب شخصا خلق الله آدم بهذه الصورة التي هو عليها، فكيف تسبه؟ إذن أنت تسب خلق الله، آية الله. هنا ضياع هذه القرينة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى اختلال المعنى. هذه الرواية واردة أيضا في كتب السنة وواردة في كتبنا، لكن عندنا رواية بهذا المضمون تفسر المراد، بناء على صحة هذه الرواية يتغير المعنى ولا يتغير؟ ثانية. هلا بغض النظر احنا مو محل كلامنا كيف نوجه الرواية، محل كلامنا ان وجود رواية ثانية بينت المقصود من الرواية. نموذج ثاني، كلنا سمعنا واشتهر بين المحدثين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك. هذا حديث مشهور، ونحن هلا لما نشوف واحد يعاند أباه في شيء إذا نريد أن نعظه ماذا نقول له؟ قال النبي: أنت ومالك لأبيك. صحيح أو لا؟ مشهور. لكن السؤال، هذا الحديث بهذا المقدار يمكن أن نفتي فيه بوجود ولاية للأب على الابن وأمواله؟ نعم، لأن اللام هنا لام شو؟ إما لام التمليك، أنت ومالك لي أبيك، لام التمليك يمكن أن تجري هنا في الماء لكن لا تجري في أنت، لأن المفروض أن الولد حر والحر لا يملك لا من قبل أبيه ولا من قبل غيره، فنحمل اللام على شو؟ على لام الولاية، يعني أن أباك يتصرف فيك وفي أموالك كما يحلو له. هذا ما يستفاد من الرواية بهذا المقدار. ولكن عندما نأتي إلى الخصائص التي ذكرت ضمن هذه الرواية، هذا نص مقطوع، مقطوع من خصائصه، مبتور من قرائنه التي تبين مقصود النبي منه. لذلك في الرواية عندنا في الوسائل عن الحسين ابن أبي العلاء أنه قال، شوف هاي الرواية وين محلها، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ إنسان شو بيقدر يأخذ من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. إذا اضطر ما عنده شيء قوة في نفسه، شو بيعمل؟ يذهب إلى ولده ويأخذ، ولكن بشرط ألا يسرف ويظل هات هات هات، لا، يأخذ بمقدار رفع حاجته. قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. تعجب الحسين ابن أبي العلاء، تعجب، ليش؟ في ذهنيته أنت ومالك. فقلت له: قول رسول الله صلى الله قول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك. شلون حطيت لي قيدين؟ مقتضى إطلاق كلام النبي أن مال ولدي شو؟ مستباح، بدون الاضطرار وبدون شرطية عدم السرف. أنت شلون قيدت؟ شوف الإمام يبين. فقال له: إنما جاء بأبيه إلى النبي فقال، شوف اللي اقتطعوه من الرواية، إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، هذا أبي ظلمني ميراثي من أمي. يعني أمي توفيت والميراث إلي وإله، هو شو عمل؟ أخذ اثنين سوا، أخذ أموالي وأمواله، ميراثي وميراثه. قال: يا رسول الله، هذا أبي ظلمني ميراثي من أمي. فسأل الإمام الأب: شو عملت؟ فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه. قال: والله أنا إجاني هذا الميراث وأنفقت بنفقاتنا بقوتنا ما عندي، فأنفقته علي وعليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للولد: أنت ومالك لأبيك. ثم يعلق الإمام: ولم يكن عند الرجل، يعني ما عنده مصاري حتى يقول للنبي أرجع المال إلى الولد. ثم يقول الإمام: أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للإبن؟ يعني الأب ما عنده ما يفي به ميراث ابنه، فماذا يفعل النبي؟ يأخذ الأب ويزجه بالسجن من أجل ابنه؟ هذا الكلام ماذا يفهم منه؟ أن قول النبي أنت ومالك لأبيك صدر تأديبا، صدر بوازع أخلاقي، صدر من جهة ضرورة أن يتخلق الولد مع أبيه بأعلى مراتب الأخلاق، بحيث يرى نفسه عبدا لأبيه ويرى ماله ملكا لأبيه. وإلا لو لم يعتبر ذلك وأخذ منه المال ويأتي به إلى القاضي، إذن يجب يحب أن يسجن أباه لها. فانظر إلى البون الواسع والشاسع بين تجريد هذا المقطع عن القرائن الخاصة أنت ومالك وأبيك، وبين ما ذكره الإمام عليه السلام في هذه الرواية وما رد به على الحسين ابن أبي العلاء. إذ بناء على التجريد نقول مقتضى الدلالة أن الأب له ولاية على مال ولده، يتصرف به كيفما يشاء، ولاية. أما مقتضى الرواية التي ذكرها الحسين بن علاء تدل على أنه لا ولاية له، لكن على الإبن أن يتأدب ويعتبر نفسه ماذا؟ ملكا لأبيه، ويعتبر نفسه، يعتبر ماله مال أبيه. فانظر تجريد الرواية عن القرائن ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى اختلاف الحكم بين الحكم الأدبي. الحكم الأدبي شو؟ أقصاه الاستحباب. أما الولاية شو؟ وجوب. يعني أبوك بيصرف من مالك، لا يجوز لك أن تنطق ببنت شفة، لا يجوز لك أن تعترض عليه، لا يضمن. أما الحكم الأدبي يضمن، ولكن أنت تأدبا يجب أن، ينبغي أن لا تضمنه. هذا النوع من القرائن ماذا يسمى؟ القرائن الخاصة بالرواية. إذا اتضحت هذه الأقسام الثلاثة من القرائن، إذا ماذا ذكرنا؟ القسم الأول القرائن الارتكازية العامة، وماذا قصدنا منها؟ تلك القرائن الموجودة في ذهنية المجتمع عند النطق بهذه الرواية، بحيث لا يحتاج الراوي أن يصرح بها لفرض وجودها في ذهن السامع. هذا القسم الأول من القرائن. القسم الثاني من القرائن، القرائن السياقية التي تظهر من سياق الكلام. والقسم الثالث القرائن الخاصة، وهي القرائن التي اللفظية الموجودة في الرواية، التي إذا جردت الرواية عنها كان المقصود منها شيء آخر. هنا ماذا نقول؟ السبب الثاني من أسباب نشوء التعارض غياب هذه القرائن. هذه القرائن إذا غابت عن الرواية، إذا ضاعت عن الرواية، أدى إلى نشوء التعارض بين الروايات. ولذلك كثير من الروايات لو اطلعنا على الظروف والملابسات التي صدرت فيها لما وقع تعارض بين رواية ورواية أخرى. لكن مع الأسف في مرحلة تدوين الحديث عندنا وكتابة الأصول الأربعمائة جاء كل من سمع عن الإمام روايات كتبها في أصله. كان الحمد لله السياق واحد، كان بعض القرائن موجودة، لكن لما انتقلت عملية كتابة الحديث من الأصول الأربعمائة إلى الكتب الأربعة أدى إلى تقطيع الرواية، وتقطيعها أدى إلى نشوء مشاكل كثيرة، من أهم المشاكل ضياع القرآن. لأنه بوحدة السياق لما الإمام بيتكلم من الأول بالطهارة إلى الصلاة إلى الوضوء إلى الغسل إلى التيمم إلى الصلاة، قد ينشأ بعض القرائن التي تفيد فهم النص اللاحق من النص السابق. بالتقطيع زال السياق، وإذا زال السياق زالت الكثير من القرائن. أيضا لما تنقل الرواية من ذاك العصر، أصول الأربعمائة وين كانت؟ في زمن الأئمة عليهم السلام، في زمن الأئمة. في ذلك الزمان هناك ارتكازات تغيرت في زماننا، الارتكازات العرفية كثير منها تغيرت في زماننا. شوف مثلا، أعطيك أمثلة، مثلا قضية القيام للقادم في فقهنا ما هو حكمه؟ كراهة. إذا إنسان قادم عليك وأنت جالس يكره أن تقوم له، حتى عنونا في الوسائل عنوان خاص اسمه كراهية القيام للقادم،
كراهية.
نحن الآن إذا دخل حدا وما أنت له، هذا يعتبر إهانة، يعتبر عدم اعتناء، عدم احترام. تبدلت الارتكازات الأخلاقيات. سابقا الذي كان يخرج حاسر الرأس يعبر عن ماذا؟ عن بلية، رزية ألمت به، مصيبة وقعت عليه. كان إنسان عندما يريد أن يعبر عن بلاء ماذا يفعل؟ يحسر رأسه. هلا وجود العمامة، إيه العمامة العلمية؟ ما أقصد العمامة الدينية، لا، العمامة العرفية. وجود العمامة غير مألوف. إذا لو واحد مطالب حوزة طبعا من بيته في المجتمع حاطط عمامة على رأسه، يقولوا له هذا جاهل، يقولوا مدري شو صاير معاه، أما لا يعتبرونها من أعرافه. كثير من القضايا الارتكازية والقضايا العرفية تغيرت بتمادي الزمان وتعاقب الأجيال واختلاط الثقافات واقتراب الأمم من بعضها واقتراب الأعراق من بعضها. تتبدل ماذا؟ الارتكازات، تتبدل الأعراق، تتبدل الأخلاق. وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن تأتينا الرواية غريبة عن عصرها، رواية شاردة من عصرها. ليش؟ لأن الراوي صحيح، الراوي مسؤول عن نقل كل ما له تأثير في فهم المقصود. صحيح، هذا من ما يدرس في الدراية، أن ما هي شرائط تحمل الرواية، أن الراوي يجب عليه أن يتناول في روايته التي ينقلها عن المعصوم كل ما له دخل في إيصال مقصود الإمام، كل ما له دخل. ولذلك إذا أسقط شيئا له دخل في بيان مقصود الإمام عامدا سمي الراوي مدلس، سمي الراوي مدلس، أي من شرائط تحمل الرواية. لذلك علماؤنا ماذا يقولون لما تأتيهم رواية؟ هل هناك قرين على خلاف المقصود؟ يبنون على أصالة عدم القرين، اتكالا على ماذا؟ على شهادة الراوي. يقولون الراوي عندما ينقل هذه الرواية هي شهادة منه على عدم وجود شيء آخر يؤثر في مقصود الإمام، لذلك يعتبرون كل ما له أثر في فهم المقصود ذكره الإمام من خلال ما ذكره الراوي، وبالتالي هذا الذي استظهرناه هو المقصود، فنجري أصالة الظهور وبالتالي نحكم على الرواية الحجية. هذا صحيح، ولكن هذا إنما يصح في مسألة القرائن اللفظية الخاصة ومسألة قرائن السياق. أما القرائن الارتكازية العامة وهو الراوي يفترض ماذا؟ يفترض أن السامع يعيش هذا الارتكاز، يفترض أن السامع الذي ينقل إليه الرواية ذهنيته مشبعة بهذا الارتكاز، فلا يحمل إليه هذه الخصوصية ولا يذكر، لذلك أدى إلى ضياع الكثير من القرائن، وبالتالي نشأ ماذا؟ نشأ التعارض بين الروايات. هذا الأمر الثاني لا تعليق لنا عليه، لكن هذا الأمر جدا مهم. شو هذا الطفي ثاني يعني؟ المهم هذا جدا مهم والالتفات إليه جدا مهم من أجل أن نتخلص من مشكلة التعارض. إذا أمكننا إعادة الروايات إلى سابق عهدها كما يفعل الآن، الآن بدأوا يقومون بإعادة الروايات إلى سابق عهدها، طبعوا مسند زرارة، طبعوا مسند علي بن جعفر، طبعوا مسند سماعة، طبع مسانيد كثيرة، وأرجعوا الروايات إلى سابق عهدها على حد ما، يمكن بهذا أن نسترجع بعض القرائن. هذا مهم جدا، وإن شاء الله في التطبيق العملي لأحكام التعارض سنبين جملة من الروايات التي اكتشفت قرائنها وزال بسبب اكتشاف القرائن ماذا؟ التعارض. يبقى السبب الثالث إن شاء الله نذكره في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.